اجيب لك الصنع عندي الاخوه نسخين لي 100% كده اجيب لك بعدين. انت عندك كمبيوتر؟ انا عندي الموبايل خلاص جايب لي الاسبوع اللي فات كانوا ظبطوا كده الشيديهات و الاخوه.
Ah! إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال عمر: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم. فقلت: أنا. فقال عمر: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، أي حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر: أكسرا؟ لا أبا لك، فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا، بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت. قال حذيفة: حديثا ليس بالأغاليط. قول عمر رضي الله عنه: أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ شبه الفتن التي تموج موج البحر كناية عن شدتها وصلابتها وكثرة تتابعها على القلب كتتابع الموج على شاطئ البحر. ولهذا قال الله في محكم آياته: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وهذا في آخر الزمان قرب قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج واضطراب الحياة وقتئذ. فشبه شدة الاختلاط وكثرة وقوع المنكرات وعدم قدرة الناس على التمييز بين الحق والباطل، شبه حركة الناس وقتئذ بتدافع الموج على شاطئ البحر. وأما قول حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب، أي تلصق الفتن بالقلوب، أي بعرض القلب وهو جانبه، كلصوق الحصير في جنب من ينام عليه فيؤثر فيه تأثيرا بينا واضحا. والمعنى أن الفتنة تأتي فالناس يتلبثون بها وتلج قلوب العباد، وهذا كناية عن تمكن الفتنة من القلوب وقتئذ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها، أي دخلت فيه فتمكنت منه كتمكن الماء من بطن شاربه. ولهذا عبر القرآن عن الذين اتخذوا العجل من بني إسرائيل تعبيرا بليغا، فقال سبحانه: وأشربوا في قلوبهم العجل. المعنى إيه؟ أن العجل دخل في قلوبهم؟ لا، وأشربوا في قلوبهم حب العجل، كناية عن شدة الكفر بالله تبارك وتعالى. بلغت مرتبة حبهم لهذا العجل الذي اتخذه السامري أن استقر الحب في القلب كما يستقر الماء في جوف شاربه. فقال النبي، وهو أفصح من تكلم بالضاد عليه الصلاة والسلام: فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى قال: حتى تصير على قلبين، يعني الناس حيال الفتنة واحد من اثنين، قالوا على أبيض مثل الصفا، يعني قلب لا تؤثر فيه هذه الفتنة وكأنها لم تكن. والمقصود بالصفا ليس المقصود في شدة بياضه ونصاعته، إنما وجه الشبه في صلابته، وأن تتابع المطر على الحجر الأملس لا يؤثر فيه. فكذلك القلب العامر بالإيمان الذي تمكنت منه العقيدة، وإن تواردت الفتن كتوارد المطر لا تؤثر فيه. على أبيض مثل الصفا، قال فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. قال والآخر أسود مربادا، مربادا هو لون فيه قدرة، لا هو أسود خالص ولا أبيض خالص، إنما لون مكدر. قال كالكوز مجخيا، والمقصود بالكوز هو القلة التي يوضع فيها الماء ليشرب منها الناس، فإنها لو مالت على جنبها لا يستقر فيها ماء، ومن ثم لا ينتفع الإنسان من الشرب بها. فالمقصود أن القلب، هذا القلب الذي اسود من توارد الفتن عليه، صار مائلا، كلما وضعت فيه حق سقط منه، لأنه ليس في وضعه الطبيعي، بحيث لو أدخلت الحق استقر فيه. فهذا هو الصنف الآخر من قلوب بني آدم، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا. قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. ثم قال حذيفة رضي الله عنه لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن بينك وبين هذه الفتن بابا مغلقا يوشك أن يكسر. فقال عمر أيكسر؟ لا أبا لك. وهذه كلمة مستعملة عند العرب، أنها تقال للرجل إذا داهمته مصيبة أنه لا أبا له، يعني ليس له ظهر يحتمي به، فعليه أن يعد العدة لمواجهة الأمر بمفرده. لا أبا لك، أيكسر أم يفتح؟ قال بل يكسر. فقال لو يفتح لعله كان يعاد. وهذا واضح جدا بين الباب الذي يفتح أو الباب الذي يكسر. فلو توارد الناس على باب مغلق ففتحوه، بإمكان الحاجب أن يغلقه مرة ثانية، لكن إن كسر فهذا بعيد جدا. قال وحدثته أن بينك وبينه رجل يقتل أو يموت. وكان حذيفة يعلم بما نما إليه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المقتول هو عمر رضي الله عنه، إذ هو الباب الذي تقف دونه الفتن، فبموته تتوارد الفتن على أمة الإسلام. وقد وقع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ثم قال حذيفة حديثا ليس بالأغاليط، يعني لم أخرف أو آتي به من بنات أفكاري، وإنما هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفتن دائرة بين فتنة شهوة أو فتنة شبهة، والقرآن قد نص على الفتنتين. فقال ربنا في شأن الأولى عندما خاطب رب العباد نساء نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والمقصود هنا هو مرض الشهوة، أن يطمع الذي في قلبه مرض شهوة الزنا. فأدب الله نساء نبيه ونساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، إن خاطبت المرأة الرجل الأجنبي أن تخاطبه بطبيعتها من غير تكسير أو تمييع في الكلام. وقال الله في شأن الفتنة الثانية، فتنة الشبهات، قال: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال سبحانه: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. والمقصود والحديث والآيات في سياق الحديث عن المنافقين في قلوبهم مرض الشهوة الشبهة، هو الإعراض عن الله ورسوله تبارك وتعالى. ولا سبيل إلى العلاج في هاتين الفتنتين، شبهة كانت أو شهوة، إلا عن طريق الرسل، لأنهم جاءوا بوحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لأن صلاح القلب لا يتم إلا بصحة الاعتقاد وتمام العبودية لله تبارك وتعالى. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أومن كان ميتا أي ميت القلب بالشك والكفر والضلال والإعراض عن الله ورسوله، فأحييناه بنور الإيمان وجعلنا له نورا هو القرآن والسنة يهتدي بهما في غياهب الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ولهذا امتن الله على أهل الإيمان بقوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله عز وجل هو الذي أخرج أهل الإيمان من الظلمات، ظلمات الجهل والكفر والضلال والحيرة، إلى نور الإيمان، إلى هذا الصراط المستقيم. وأما أهل الضلال يتخبطون في ضلالهم وغيهم وإعراضهم عن الله، فيخرجون من النور إلى الظلمات. ولهذا أفرض الله النور وجمع الظلمات، لأن الطريق إلى الله واحد لا يتعدد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لكميل بن زياد: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة وهمج رعاع، أتباع كل ناعق مع كل ريح يميلون، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. فالناس واحد من ثلاثة: إما أن يكون من العلماء الراسخين، أو أن يتعلم ما يصح به اعتقاده لينجو فقط لا أن ينفع الناس بعلمه، وإما أن يكون جاهلا. ولهذا قال أهل العلم: اغد عالما أو متعلما، وإياك أن تكون الثالثة فتهلك. يعني كن عالما فتنفع نفسك والناس بعلمك أو تتعلم من أهل العلم، وإياك أن تعرض عن هذه وتلك فتكون من الهالكين، لأن الجهل موت لأصحابه، أرواحهم تموت في أجسادهم قبل موت أجسادهم. اغد عالما أو متعلما، وإياك أن تكون الثالثة فتهلك. فالشبهة من شأنها أن تصطدم مع العقيدة والعبادة، والشهوة من شأنها أن تصطدم مع السلوك، سلوك الفرض. فضرر الشبهة على المرء أشد من ضرر الشهوة، لأن العاصي وإن طال زمن المعصية وإن تنوع شكل المعصية كبيرة كانت أو صغيرة، هو يعلم من قرارة نفسه أنه مذنب، ولربما يؤوب إلى الله يوما ما. وإن ذهب إلى ربه بمعصيته فهو مقر بها، معترف بخطئه وجرمه. وأما صاحب الشبهة فإنها من شأنها أنها تزلزل جبل العقيدة في القلب، فلربما أخرجت الإنسان من الإسلام بالكلية من دون أن يشعر، فيلقى العبد ربه، ولربما خرج من دين الله تبارك وتعالى. فكان خطر الشبهة أقوى من خطر الشهوة على دين المرء وحياته في العاجل والآجل. ولهذا قال أهل الاعتقاد: صغائر البدع أشر عند الله من كبائر الذنوب، لأن كبائر الذنوب يتاب منها وصغائر البدع لا يتاب منها. صاحب البدعة وإن صغرت لا يعترف بخطئه، بل ربما يجاهر بها على أنها مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا جاء في الأثر إن الله يحب النظر النافذ عند ورود الشبهات، والعقل الكامل عند حلول الشهوات. إن الله يحب النظر النافذ، يعني صاحب العقل والبصيرة عندما تأتيه شبهة يعمل عقله فيتعامل معها بما لديه من علم لا يقبل الجدل. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، لأن الشبهة غاية أمرها أنها شبهة لا تأتي على قدمي حق، بل ولا على قدم حق وقدم باطل، بل هي على قدمي باطل. لا يمكن أن تضاهي الحق الأبلج، لكن الإنسان عندما تهجم عليه شبهة يغلق عقله ويلغي فكره ويصغر فاء، وكأنها علم لم يأتي به أحد من قبل. وإذا هجمت عليه الشهوة فإنه يضيع عقله ويتبع هواه بتزيين الشيطان له. لكن لو فكر في الأمر برهة وقاس الأمور بالعواقب لعلم أنها لا قيمة له. لو تخيلنا إنسان مثلا أتوا له بأجمل امرأة في العالم وقالوا له: لك منها ما شئت، أي في الحرام، لكن شريطتك أن تخرج من هذه الغرفة التي تقضي فيها وطرك منها إلى غرفة مقابلة مملوءة النار. ما من عاقل على وجه الأرض يقول نعم. لا خير في لذة يعقبها ألم وندم، هذا المعنى. ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات.
فالمسلم مطالب أن يكون ثاقب النظر كامل الأهلية، بصيرته نيرة لا تضره الشبهات وإن تواردت. إنما نراه ونسمعه ونشاهده من شبه في الليل والنهار، لا تظن أن هؤلاء الرعاة أتوا بجديد، وإن كان لسان حالهم وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لا تستطيعه الأوائل. هذه دعوة عريضة ما هي إلا كالبرق لا قيمة لها، ما من شبه يأتون بها إلا ولهم فيها سلف. عجز أحدهم أن يأتي بشبهة واحدة من لدن نفسه استقلالا من بنات أفكاره، إنما هم يتابعون أذناب أتباعهم أسيادهم في عرض هذه الشبه. غاية الأمر أنهم يحرفون اللفظ، أو كلما خبت شبهة جددوها. ولهذا روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال أبو هريرة: فمضى النبي في حديثه، فقال بعض القوم: سمع ما قال الرجل فكره ما قال الرجل. يعني النبي سمع الكلام فكره سؤال الرجل. وقال بعضهم: لم يسمع رسول الله. فلما انتهى النبي من حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال الأعرابي: ها أنا يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وما تضييعها يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر، أي أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحديث وضعه الإمام، كرره البخاري في صحيحه في موضعين: الموضع الأول في أول كتاب العلم، وهو الكتاب الثالث من ترتيب الإمام البخاري رحمه الله، لأن البخاري افتتح الكتاب ببدء الوحي ثم بالإيمان ثم بالعلم، ثم كرر الحديث في كتاب الرقاق، وهذا فيما يبدو في الظاهر في غير موضعه. حديث ده بتكلم عن عشرات الساعة، يبقى المفروض تحط في فتن، في كتاب الفتن وأشراط الساعة، إيه اللي جابه في العلم والرقاق؟ لكن دقة نظر الإمام البخاري هي التي وضعت هذا الحديث في كتاب العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: مناسبة الحديث للباب، يعني كونه وضع هذا الحديث في كتاب العلم، واضحة، إذ ألمح المصنف أي البخاري رحمه الله إلى أن رفع العلم وشيوع الجهل أمارة كبرى من أمارات الساعة، وكأنه يقول: إذا كان العلم مصانا بين الناس فالناس لا زالوا في فسحة وبعد من قيام الساعة. وكأنه يعرض بالخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طلب العلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، والمقصود بالأصاغر أهل الجهل والضلال، إن كل واحد يتكلم. وهذا الحديث عظيم جدا، لأن خراب الدنيا والدين معا إذا تقلد الأمور من ليس هو لها أهل. وهذا الحديث يبطل مقولة الدين للجميع، إن كل الناس تكلم، لا حقر على أحد أن يتكلم في دين الله. هذه مقولة على الإطلاق خاطئة، لأن لها توجهات. إن كان يقصد بها الدين للجميع أي التدين فهذا حق لا مرية فيه، بل هو واجب عيني أن كل مسلم على ظهر الأرض مطالب أن يعمل بدين الله. وإن كان يقصد بالدين للجميع العلم، فإما أن يراد به التعلم أو التعليم، فإن كان المقصود به التعلم فهذا أيضا حق، إذ هو واجب عيني أو كفائي، إذ الناس مطالبون أن يعرفوا دينهم عن طريق التعلم ليصح لهم سيرهم إلى الله. وإن كان يراد به التعليم فهو منوط بمن تأهل لذلك من طلاب العلم وحملة الشريعة، لأن الله قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فشرط الله على هذه الفرقة التي تخرج لطلب العلم قبل أن تنذر الناس أن تتفقه في دين الله، ليتفقهوا ولينذروا، فكان لابد من التفقه قبل الإنذار والتعليم، فلابد أن يتعلم المرء قبل أن يتكلم. فهذه آفة الآفات، أن يتكلم الناس في دين الله على غير ما بينه. ولهذا روى ابن مادة وأحمد في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. حطوا تحت كلمة التافه دي 1000 خط. وجاء في رواية أخرى عند أحمد: 1000 ويثق يتكلم في أمر العامة. تصغير فاسق. هذا من أمارات الساعة، أن أهل الحقارة والجهل هم الذين يتكلمون في أمور الناس. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله، وليس الأزاعي كما قال واحد من هؤلاء الجهلة على شاشات التلفزيون، قال الإمام الأزاعي: إنسان لا يحسن أن ينطق اسم العالم ويتكلم في أصول دين الناس. مصيبة. والعجب أن العامة بيسمعوا سقفوا ولا يعرفون الغث من السمين، وعالم الحق من الجاهل. أول ما تكلم هذا الذي يقول أزاعي تكلم في باب الوعظ والرقائق، فقلنا: لا حرج، هذا باب واسع ولا ضير فيه، ولعله يتعلم بعد ذلك. فلم يلبث أن نصب نفسه مفتيا وأحل الحرام، ثم تنادى به الأمر فتكلم عن الأسماء والصفات، أسماء الله وصفاته، فمنعه أهل العلم واليوم يخرج على الناس ببرامج تتكلم في أصول الخلاف الفقهي بين الأئمة الأربعة. وهذه مصيبة. إنسان لا يحسن أن ينطق اسم عالم. ذكرني ذلك بما قاله لي أحد شيوخي، قال: كنا في الكعبة يوما وكان معهم الشيخ محمد علي الصابوني حفظه الله، صاحب كتاب صفوة التفاتير. قال: كنا ومعنا غير واحد من أهل العلم في الكعبة، فقام رجل فسب الأئمة والعلماء وقال: يعني ايه الشافعي ومالك واحمد واحنا ما بنفهمش، ما نجيب الكتب ونقرا لوحدنا. قال: فقمت انهره فامسك بيدي شيخ الصابوني حفظه الله وقال: دعه حتى ننظر الى اخر الامر. جاب البخاري وفتح الكتاب وبدا يقرا، فقال: باب حلق الذكر. قال: فصارت سائرة الشيخ الصابوني باب حلق الذكر. لا يحسن أن ينطق الكلام ثم هو يتجهم على العلماء والأئمة. هذا حال الناس اليوم، كله بيتكلم. مصيبة. العجب إن العامة يسمعون له. لما تسمع صحفي بيتكلم في دين الله تسمع له ليه؟ ده مش أمر عجيب، هذا أمر محير. لماذا تسمعون له؟ فتوسيد الأمر إلى غير أهله هذا علامة الضلال في الناس. الإمام ابن القيم ذهب يوما إلى شيخ الإسلام ابن تيمية بمجموعة من شبه، فجلس بين يدي أستاذه فكان يعرض الشبهة والشيخ يجيب ببراعة، فلما أكثر التلميذ من عرض الشبه أراد الشيخ والأستاذ أن يعلم التلميذ قاعدة، لأن الشيخ مش عايش لك العمر كله، هيموت النهاردة أو بكرة. طب وهتعمل إيه لما تجيلك شبه والشيخ بتاعك مات؟ هتضل تكفر؟ لازم يكون عندك قاعدة عامة، كلما ترد إليك شبهة تضع القاعدة عليها ليتضح الحق من الباطل. قال: يا بني اجعل قلبك عند ورود الشبهات، لا تجعل قلبك عند ورود الشبهات كالإسفنجة يتشرب كل ما يلقى إليه، ولكن اجعل قلبك عند ورود الشبهات كالزجاجة تعكس ضوء الشمس. هو ده المقصود. ما تفتحش ودنك بسهولة كده لأي واحد بيتكلم يقول لك بقول ايه، يعني بقول قال الله قال الرسول. ما الكل يقول قال الله قال الرسول، لكن يتكلمون بجهل، لا يفهمون لسان الشريعة، فضلا عن أن يتكلموا في الكتاب والسنة. هذه آفة الآفات. يبقى مش بسهولة تسلم نفسك لأي إنسان يتكلم في دين الله كده، لا سيما وأن ما يقولونه هراء. أنا فكرت قبل ما أتكلم في الموضوع أجيب الكلام بتاعهم اللي في الجرايد وأرد عليه شبهة شبهة، ده كلام فارغ. لما نقعد نرد على كلام هؤلاء الجهلة شبهة شبهة، ده مش شبهة أصلا، يا ريت شبهة. هم لا يأتون بشيء كما قلت من عندهم. كل اللي بيقولوه الوقت في الجرايد قالوا قبلهم أحمد أمين في صدر الإسلام وضوح الإسلام، وقبل أحمد أمين محمود أبو ريع عليه من الله ما يستحق، وقبل أحمد أمين أسياده من المستشرقين، وعلماءنا بفضل الله فندوا هذا الكلام تفنيدا، والكتب مؤلفة ومصنفة واضحة جدا. لكن غاية أمر هؤلاء الأصاغر أنهم بيجددوا بس الشبهة، يعتمدون على أن الناس لا يقرؤون وفقط، لكن ما ذكروه كلام لا قيمة له، كلام متهالك. فلازم نحط قواعد عريضة عشان نحسن كيف نتعامل مع هذه الشبه. يبقى المسلم مطالب بأمور: أولا أن تتعلم دينك تعلما صحيحا من أهله، مش من الصحفيين، مش من المحامي اللي رافع قضية على شيخ الأزهر نظفناه البخاري ومسلم من الأحاديث المكذوبة، لا طبعا. ثم إن لم تكن عالما تعلق بعالم، لما تجيلك شبهة ما تفكرش فيها، لأنها قد تتلبس بك على طول. روح للعالم وزاحمه بركبتيه واجلس بين يديه ليصحح لك الاعتقاد، لأن طب الأديان مقدم على طب الأبدان. الإمام الغزالي رحمه الله قال: لو افترضنا أن بلدا بها متعلم واحد والقرية في أمس الحاجة إلى اثنين، أحدهما يوجه إلى علم الطب ليطبب أبدان الناس، وأحدهم يوجه إلى علم الدين ليصحح اعتقاد الناس، لكن احنا عندنا واحد، إلى أي العلمين يوجه ولماذا؟ اللي يختار لابد أن يعلم. فقال الإمام ببراعة: يوجه إلى علم الدين، لأن طب الأديان مقدم على طب الأبدان. فالإمام الأوزاعي يقول رحمه الله: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال فيما بينهم، فلما طارت الصحف دخل فيه من غير أهله. كان العلم قائم بين أهل العلم، التلميذ يجلس بين يدي الشيخ يتعلم، ويتناقل الناس العلم بهذه الطريقة بالأصول والضوابط والقواعد المعروفة. لكن لما دون العلم في الكتب، أي واحد بيعرف يقرأ ويكتب وفك الخط، يعني مش عالم، يعني بفك الخط مع شهادة نحو رمية، يجيب الكتاب ويقول لك أنا عالم، سبحان الله. ولهذا قال أهل العلم: إن من البلايا تشيخ الصحفية، يعني الذي صار الكتاب شيخه. ولهذا قال علي بن أبي طالب: العلم نقطة كثرها الجاهلون، ولو سكت من لا يعلم لسقط الخلاف. قال الإمام الذهبي: والله لأن يعيش المسلم أخرس أبكم خير له من أن يمتلئ جوفه كلاما وفلسفة. إنك تعيش أخرس لا تتكلم بكلمة خير لك من أن تقول كلاما باطلا في دين الله. الكلام اللي بيقولوه عن الصحابة وما شابه ذلك، أتظن إن هم جابوا منين؟ يعني أولا مش من كتب الأئمة زي تاريخ الطبري والبداية من أهل ابن كثير وتاريخ الإسلام للذهبي وابن الأثير وغيره؟ مش أولى بهذا الكلام لو كان في فعلا ضلال إن اللي كتبوا الكلام ده ويدونوه هم الذين يفهمون؟ طيب إذا هؤلاء الذين دلوك على هذا الكلام وأخذته منهم معتقدهم صحيح سليم، يبقى إيه ده؟ مجرد نقل أخبار فيها الغث والسمين، والناقل أمين يكتب كل ما نما إلى علمه، ثم يضع لك الإسناد. ولدى أهل العلم قاعدة تقول: من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. يعني اللي يكتب لك الكلام بسنده يبقى أبان لك الحج، أنت مطالب أن تبحث عن السند، عن الرجال، يا ترى اللي جاب الكلام ده صادق ولا كذاب. لكن إن حذف السند وذكر الكلام مرسلا فالعهدة عليه هو. والكلام اللي ذكروه ده كأني ما فيش في الأمة واحد بيفهم على مدار 14 قرن من الزمن، وهؤلاء الأصاغر هم دول أصحاب العقول اللي بيفهموا. سبحان الله، تضلل أمة عبر تاريخها المجيد بفعل هؤلاء الجهلة، والناس قاعدة تسقف وتهلل واشتروا جرائدهم ويكتبوهم مادة. ليه؟ عشان ايه؟ هذا الجاهل الذي كتب في جريدة الفجر بضم الفاء لا بفتحها، اول كلمة قالها ان صحيح البخاري في حديث بيقول ان اول ما نزل اقرأ، وحديث بيقول ان اول ما نزل يا ايها المدثر، وده تعارض، يبقى واحد منهم مكذوب. بمنتهى البساطة اتى بشيء عجيب غريب لم يطلع عليه من سبقه، لانه جاهل. الحديث الذي رواته عائشة أن أول ما نزل اقرأ، والحديث الذي رواه جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر، في سياق الكلام اللي موجود في البخاري، لكنه جاهل لا يقرأ أو دور على الشبهة، فأعمى الله بصره وقبل بصره بصيرته. السياق بيقول قال جابر يحدث عن فترة يحدث عن الوحي بعد الفترة، قال أول ما نزل يا أيها المدثر، هو طبعا مش عارف يعني إيه فترة، فترة من الفطور أي الانقطاع، لأن الوحي أول ما نزل على النبي نزل وهو في غار حراء، القصة المعروفة، اقرأ ما أنا بقارئ إلى آخره. ثم نزل النبي إلى خديجة ترجف فؤاده، ثم ذهب إلى ورقة، والقصة معلومة. بعد هذه الحادثة انقطع الوحي أي نزول جبريل على رسول الله قرابة شهر، فاشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوحي، فكان النبي يخرج يصعد الجبال، وهذا الكلام موجود معلقا في صحيح البخاري في كتاب التوحيد، يخرج إلى يصعد الجبال يريد أن يلقي بنفسه من على شواهق الجبال لشدة شوقه إلى الوحي. يقول فأرى جبريل بين السماء والأرض على كرسي يقول أنت رسول الله حقا، فيطمئن قلب النبي وينزل، فكلما اشتاق صعد إلى آخره. قال جابر يحدث عن فترة انقطاع الوحي، يعني جابر بيتكلم على الفترة ما بين المرة الأولى وانقطاعه، أول ما نزل بعد الانقطاع يا أيها المدثر. يبقى احنا عندنا عام وخاص، عائشة تتكلم عن أول ما نزل إطلاقا، وجابر يحدث عن أول ما نزل بعد مدة الانقطاع الأولى، ده موجود في سياقة الكلام. ومثل هذا الكلام كل ما ذكروه، الشاهد خلاصة القول هؤلاء لا يسمع لهم، إما أن تكون عالما فيثبت معتقدك، وإما أن تتعلق بعالم يزيح لك الشبهة فتسلم ويسلم لك دينك ويصح لك معتقدك. الله أسأل أن يوفق المسلمين لما فيه الخير في العاجل والآجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، والصلاة والسلام على من أرسله ربه للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال سبحانه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في السر والعلن والغيب والشهادة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم كن ناصرا ومعينا لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استقيموا رحمكم الله، استووا واعتدلوا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا، استحضروا عظمة الله في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مربوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
ينفع هذا العيد ممكن. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير. كل مره احلى بطن، كل مره احلى الجو حر. انا هبدوها شويه كده والله عشان انا طيب الحمد لله فكر بس انت حرامي زي الله يسلمك من يبارك فيك. هذه حقيقة احنا السلف شغل التسوية ماشي المنسوبين على اهل العلم هم اللي فتحوا المجال، اغلبهم غير مؤهل على المستوى
المؤهل ما تعرضش غير مؤهل.
نتكلم مؤهل حقيقي يعني مش شهادة يعني. نقصد المؤهل مش شهادة يعني.
لا المؤهل المكلف بالبداية
اغلبهم غير مؤهل هو معاه شهادة بس غير مؤهل فتحوا المجال فعلا. ايوه امبارح والله كان مش عارف اسمه كده عمر اسمه عميد كلية الدعوة في القاهرة لسه ماسك العمالة دي بس بسم الله ما شاء الله حاجة حلوة قوي يعني مش حلوة بس يعني حاجة دي الشاهد كده ده ما بيطلعش ليه؟ الكلام انا سمعته حوالي نص ساعة كده في سنة في التدريب والله باسمي الكلام يكسر دماء الذهب يعني لا واسلوبه جميل ويعني من كل الزوايا حلو طب ده ما بيطلعش ليه؟ ايوه نعم المسائل فيها والله انا بقيت استغرب قلت انا والله وهو بيتكلم كده قلت هيقول ده ايه يعني ما زي الباقي لقيته بسم الله ما شاء الله الكلام يعني حلو يعني بس وخلاص ولا مثل
كل خطوه
تطلع ضربه بودره القطعه يحط الخطيه انا في الدنيا يا مرحبا يا صاحبي كلمه سلام الحاج على دي يا مرحبا بالجنه صح
اهلا عليكم يا محمد. احنا عارفه كويس احنا وصلنا كده بس ما كانش ملتحي. ربنا يبارك فيك اللهم انت بخير نورتنا. انا يا محمد الله ايه النور ده نورتنا على الدرجه بتاعتك. ربنا يبارك فيك. ازيك ربنا يبارك فيك الله يكرمك ربنا يوسع عليك جزاك الله خير جزاك الله خير ربنا يبارك فيك يا حاج الله يوسع عليك. ازيك يا
باشمهندس؟ انا اعرف ازاي
يعني حطك مثلا كراجل عام مثلا اكبر جدلا يعني مثلا واحد من عامه المسلمين مش واحد بيتكلم في الدين وده حرام وده حلال وده من اهل العلم يعني مثلا انا محتاج مساله في الضرايب اروح اسال طبيب مثلا يعني طبيعي اما ما اقصدش برضه عشان ما يفهمش خطا ان احنا كهنوتيه بقى الذكاء الازهريه فقط لما اقصدش كده لا لا ده ما اقصدوش يعني
بس المشكله قدام الناس دلوقتي كلهم ما تسمعوش
ايه انت الله بركاته ازيك يا حاج مبارك عامل ايه ازيك ربنا يبارك فيك الحمد لله ربنا يبارك فيك وعليكم السلام اخ انس عليك ازيك ازيك صح زي قوي ده المصري ده ربنا يبارك فيك يا حاج
ده كام؟
خاطر كنت عايز اسألك بس حاجة، في ناس كتير بتسألني وبتوضح لي كتير جدا، يقول ده بيتكلم يعني مثلا واحد زي اللي هم المعلمين اللي بيجوا يتكلموا، طب انا اعرف ازاي مثلا ما هو درج الهوى وبتاع ولا بيتكلم، اعرف انا ازاي؟ طب الشيخ الكلام ده بيتقال، انا بس عايز اقول لحضرتك عشان ممكن توصل، اه شهادتهم منين؟ طب مين اللي قال لهم يطلعوا يتكلموا؟ يعني عايز يعني ازاي افرق اقول
اسمع من العالم المضبوط؟
ايوه
جديد
ده
اولا ثانيا طيب ماشي سيبها
عليكم مثلا مش عايزين صحيح يا محمد يا صاحبي انا اللي مش عايز كده طيب ماشي فهم
طيب هذا طيب
طيب ربنا يبارك فيك ده نازل امتى دي
انا اوريك بس جبت ورقه كده
اول ما كنت بقول لك متى قال لي سلام كده بقى لان
ماشي ماشي سيبه سيبه
صور الاكاذيب اللي في مصر حضرتك انت تقول عميد كليه الدعوه اللي جه في الروتين امبارح
اظن اه بتاع
الشيخ عبد الله بن حسن البركات
لا 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 قران الكريم بطنطا
لا 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 عميد الدعوه
عميد الدعوه جه امبارح بيلف الراديو
الساعه كام كده؟
الساعه مثلا حوالي
10
10 10 جه الساعه
10 اه بالظبط
ما اعرفش مين والله
لما هو الكلام ده كله كتير كده والناس كلها بتتكلم كده فين علماء الامه دي ما بيردوش ليه؟
ما هو ده بقى لما
ما انا هو جاي اخد العنوان بتاعهم عشان اروح لهم
دي المصيبه
ما تعرفش عنوانهم
دي المصيبه
دي المصيبه انا برحمتك
دي المصيبه ازيك يا باشمهندس؟
ايه العظمه ايه العظمه احنا كنا بنتكلم النهارده في الموضوع ده
غني والله ازيك يا باشمهندس؟
سمعتنا ولا
ايه؟ سمعتنا ولا ايه؟
لا
كل بنتكلم
الصبح انا حاجه بس كل حته عجبتني اول وقت انا يعني بقول يعني ايه ايه اللي يضرني مثلا اتكلم مدرس اول او اقرا
كلام ايه
هم يقولوا مثلا بقول لك في تعارض في كذب الوقت ان المدرس الاول ولا اقرا الاول وبتاع تمام ايه اللي يضرني انا فعلا كمسلم
لا بس انت بتقول كواحد جاهل ما يفهمش انت بتركز
لا احنا نفترض فعلا هو ايه اللي يضرني انا
كمسلم
ايه اللي مشكلته
لكن انت بقى انت بتركز على
اه انا بس
حاجه عظيمه تبقى ايوه
ده ما هو
مفهوم
انت عايز
انا
ما دي مهمه جدا يا حبيبي
بالظبط كده
وعايز يقول اي حاجه
اللي بيطلب اي حاجه ده بيسمع اي
حاجه عايز اي حاجه
هو ده اللي بيقوله الشيخ عبد الرحمن بيقول له العيال ده فاضل الباب بتاع مورد كده اي حاجه بتخش بيلزق فيه وهو عايز يقول اي حاجه
ما ينفعش انت ذكرت حته عجباني قوي يعني ايه اللي يضرني مثلا سواء كتقرا الاول ولا المدرس
لا تفيدك انا وتقف تقول تجسد
ماشي ما انا فاهم انا بكلم على العامه
انا بقول للشيخ بيكلمني النهارده في واحد شيخ كبير قوي ومستغرب قاعد يقول ان حديث ان من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس يبقى حاجه مضنت حديث مغلوط اليست سنه فعليه قول للناس قول ان ده حديث مغلوط بس قول
مغلوط ليه مغلوط ليه
لا انا ما عنديش امكانيات
ما انا بساله سؤال بساله هو
انت عندك الامكانيات انا عمي انا ما عنديش امكانيات انت عندك امكانيات انا ما عنديش انما اوقات دلوق انه يقول وان كان هذا الحديث غير صحيح
باع له الرسول
لكنها سنه فعليه أيوة. واللي بيعمل السنه الفعليه انت بتتبعوه
لا هو هم بيستغفروا على الله سبحانه وتعالى هم فقروا يعني حاشا لله سبحانه وتعالى انه عبد زيه مثلا لما تقول لي ايه انت تعالى مثلا هات لي طلب ده من السوق مثلا وانا هديك مقابل مثلا طلب ده ب 5 جنيه هديك مقابله 1000 جنيه تمام انت معروف انت راجل كريم انت بتستغفر فضل ربنا عليا ليه؟ اما تقعد بس ساعتين ساعه واحده هديك انا تمام هو وصل ربنا
هو عشان تعبان عالم كبير عالم كبير قال ذاك قلت له ما نسالش الشيخ عبد الله في رمضان عن الموضوع ده النهارده الصبح
ايوه
قلت له هذا لا كان قلت له ما اعرفش انت
فاكر انا فاكر
فاكر كانت صلاه النبي انا كان
يعني انا كنت انا صلاه صلاه فجر في اخر رمضان
كان يجلس ويصلي في السنه فعليا وده اتباع واللي بيتبع يحفظه الله حب الله في التمكين يقعد الشيخ مصطفى العدوي وهو سيد يوسف
ابنائي
يقعد يحكي في الموضوع ده طب ليه الكلام ده
عظيم من بعض الحديث
انت وانت والشيخ
عارف هو فاهم
ده لا لا حسن ان شاء الله حديث حسن يعني
انت مش هو انت قلت حسن طب انا بقى رجل عام اروح فين؟ انا اقول ايه حسن او النهارده قلت الكلام ده حسن او ضعيف مش شريف لكني انا قلت لهم كده قلت لهم سنه
الفعليه
فاكرها وانها سنه الفعليه انا تكفي
تكفي
اذا اولى بالشيخ مصطفى العدو وانا بستغرب هل بتقعد يجيب طبعا 1000 شاب قدامه 2000 شاب قدامه
غير وعيين غير وعيين مفيش واحد فيهم
يقول لك تستعمل بدعه
وما تعرفش كل خطره وجاب كتاب صحيح اقراه ده اذا كان هيقرا في ايران
بقت مشكله دلوقتي عندنا
هو مستكتر يا ربنا
في بلد اللغه فيها مكسره ومكسحه وحالتها كارت
اسم الكريم ده عامل ايه
والله ما ده جاب كتاب كتاب من دون ما يعرف يقرا في صح
بقت مشكله يا شيخ حاطي انا بقول ان دلوقتي انا بتاعت واحده قالت لي عندها شيخ كريم ده بيتكلم ان شاء الله يكون بوش ببيت في السماء
حلوه
شيء غريب يا ستة طب نوايا طب الدكتورة فلانة ما تركت الشيخ حاطر طب الدكتورة فلانة نسمع الدكتورة فلانة دولها ما تحبهاش هي بتقول تحبها
ما المسألة بتهوى دلوقتي
لا انت قلت كده
بتهوى
بس انا عندي مشكلة دلوقتي انا راجل عمي نقول يا مرحبا احتام يا فلانة عاوز تجي حاجة عاوز تتجوز عاوز تطلع ارجع للشيخ
المفتي فيك
اللي درس المسائل الثانية تدور بها
هدف يا عم الحاج في مسائل المسلمين كلها فيها سواء مش محتاجه مفتي مثلا لكن في لكن في مسائل بقى عايز العالم اي حد يتكلم
اشهر كتاب بين العوام في الفقه الوقت في السنه فقه السنه
يا استاذ فتحي لما تعرف الواحد بقى المسلحه دخل السجن هذا مجلس الشعب داخل السجن ويحسبون الصحابه بصحفنا كلها ولي الامر يتحرك
لو العلماء شيخ لازم يتكلم شيخ لازم يتكلم المفتي يتكلم
انا بقول ولي الامر اصل انت حاسس ما انت هيطردوك ما تنتعش لكن يسيبون الصحابه ولا يحرك احد وبيصحف كل يوم بقت النهارده
بقت مده بقى لا بقت موضه
اساسيه في كل الصحف صارت الصحابه
هم بيدفعوا لهم
وانت قلت النهارده الركن السادس وانا عملت لان انما النهارده ولي الامر وشين واللي سبب هذه المسلحه دخل السجن في السجن
اما لامن القومي يا عم الحاج لامن القومي
لامن القومي
الله المستعان ربنا يقينا الفتن ارني الله المستعان دي في امتى دي النهارده ولا امتى؟ ثالث مره؟ هي تنزل كم مره في الاسبوع؟ مره واحده؟ واصلا الشيخ مناجو اصلا في صحيح ضعيف في كلام كتير عند اهل العلم المفروض في مثل هذه المسائل بقى هو ما يفيه يعني ما تقولش رأي في الحديث قول صححه فلان وخلاص او حسنه فلان حيد الامر على غير اذا كنت لا تقطع عيل تعتقد صحيح عارف او فرسم يعني عشان بس مجبالة افكار الناس لا سيما الدنيا كلها عارف الحديث والناس كلها عارف الحديث الناس كلها عارف ان الشيخ الباني محسن ده صعبة جدا انا مش قادر اتكلم شيخنا يعني واستاذنا قلنا كان جاهل بيتكلم ده راجل عالم واستاذنا وكده فما المثال الانسان العامي يقع في حيره بقى بلبله شديده جدا انه منهجه كمنهج المتقدمين منهجه سليم
وعندك حاجتين يعني عندك الاشياء شيء عند العامه اذا تناقض يعني اذا تعارض الشيخان والاول اجل
يقدم